أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، you
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة في الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في صدد تفصيل طريقة توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، تلك الجريمة الكبرى والانحراف الخطير رغم كل النعم الإلهية على هذا الشعب المشاكس دائما المتمرد الذي يقابل النعم بالجحود والتمرد والعصيان فيستبدل عبادة الله بعبادة العجول. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وأي ظلم أكبر للنفس من الانحراف عن رسالة السماء والانحراف عن خطأ التوحيد في الحياة. ذلك لأن الرسالة تمثل أكبر نعمة من النعم الإلهية على الفرد وعلى المجتمع. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل حيث أنهم اتخذوه إلها كما تحدثنا سور أخرى كسورة الأعراف وغيرها وراحوا عاكفين على عبادة عجل السامري رغم صيحات هارون عليه السلام الخليفة لموسى الذي كان مصرا على أن يرجع هؤلاء القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ولكنهم واجهوه بكل قوة وشراسة ووقاحة بقولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إن هذا الذنب العظيم والمعصية الكبرى والانحراف الكبير عن خط التوحيد إلى الشرك لا يمكن أن تبقى من دون حساب، لأن التوبة ليست قولا باللسان فحسب، بل لا بد وأن يقترن معه العمل، ذلك لأن المعصية نية وعمل، فلا بد وأن تكون التوبة النصوح نية وعمل كذلك، ولا بد من العقوبة التي تكون طريقا إلى قبول التوبة. ولقد جاءت العقوبة هذه المرة غريبة بغرابة انحراف بني إسرائيل وكبيرة تبعا لعظم الذنب وعظمته، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لقد جاءت توبتهم من خلال عقوبة القتل المتبادل، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يضرب بعضهم بعضا حتى يموت. هذه عقوبة غريبة وهذه عقوبة قاسية، ولكنها هي العقوبة الملائمة والمنسجمة مع طبيعة نفسية بني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وإنما جاء التعبير عن قتل بعضهم البعض بقتل أنفسهم، لم يقل القرآن فاقتلوا فليقتل بعضكم بعضا، وإنما قالت فاقتلوا أنفسكم باعتبار أنهم شعب واحد ونفس واحدة فيما تربطهم من علائق القربة والرحم والرسالة. ولهذا فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه، وأسلوب اقتلوا أنفسكم قد ورد في القرآن في عدة مواضع كقوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فكيف يسلم الإنسان على نفسه؟ إن معنى ذلك أي يسلم الإنسان على أخيه الموجود في داخل البيت، لأن الأخ هو بمثابة النفس لهذا الإنسان. وكذلك في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، كيف يلمز ويعيب الإنسان نفسه أن تعيب وتلمز أخاك؟ فهذا يعني أنك في حقيقة الأمر تعيب نفسك وتلمز نفسك. من هذا المنطلق نفهم قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، هذا القتل المتبادل بأن يقتل بعضهم بعضا، وليست المسألة مسألة الانتحار بأن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وقد جاء في الروايات عن الأئمة عليهم السلام إن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل، قال لهم موسى عليه السلام يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقالوا له كيف نقتل أنفسنا؟ يبدو أن بني إسرائيل كانوا في يعني حالة إشكال بهذا التعبير اقتلوا أنفسكم، لأن به معنيين، إما أي يقتل الإنسان نفسه يعني ينتحر الانتحار، أو معنى أي يقتل الإنسان أخاه أو يقتل أباه أو يقتل صديقه أو يقتل ابن عمه، هذه كذلك قتل للنفس. فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى عليه السلام: ليذهب كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف، فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه، فاقتلوا بعضكم بعضا. فاجتمعوا 70,000 رجل ممن كان عبد العجل إلى بيت المقدس، فلما صلى بهم موسى عليه السلام وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرائيل عليه السلام فقال: قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله لكم. فقتل منهم 10,000، وأنزل الله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الرواية واردة من قبل الأئمة عليهم السلام. وهناك رواية في الدر المنثور عن علي عليه السلام قال: قالوا لموسى عليه السلام: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه، والله لا يبالي من قتل. والسؤال الذي يطرح في المقام: لماذا كل هذه القسوة في عملية التوبة لتتم التوبة؟ لماذا كل هذه الدماء التي نزفت من 10,000 إنسان، بل وفي بعض الروايات توصلها إلى 70,000؟ سؤال لابد أن يطرح في المقام. إن القرآن الكريم يحدثنا أن هذا الأسلوب اقتلوا أنفسكم هو الأسلوب الأفضل لتوبة بني إسرائيل، وهو الأسلوب الأنجع في تربية هذه الأمة المشاكسة المخالفة التي تنحرف بين ليلة وضحاها، وإنها الطريقة الأفضل لهؤلاء القوم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم يعني عملية القتل أن يقتل بعضكم بعضا خير لكم عند بارئكم. ولهذا فإننا إذا أردنا استجلاء أسرار هذه الطريقة للتوبة فلا بد من التدبر في الخيرية التي تحدثت عنها الآية المباركة: ذلكم خير لكم عند بارئكم. كيف نفهم هذه الخيرية؟ ولماذا كان سفك الدماء خير كفارة لذنب هؤلاء القوم رغم قسوتها، قسوة هذه التوبة؟ إننا لا نستطيع أن نذكر الأسباب التي جعلت عملية القتل المتبادل والتقتيل المتبادل خير لبني إسرائيل ما دام القرآن لم يذكر أسباب هذه الخيرية، بل اكتفت الآية بقولها: ذلكم خير لكم عند بارئكم. إلا أننا نستطيع أن نذكر بعض الدلالات لذلك، ونكتفي اليوم بذكر الدلالة الأولى: أن هذه الكفارة القاسية تتلاءم مع قسوة الذنب وعظمته، ذنب الشرك والانحراف عن خط التوحيد والارتداد عن الدين. ذلك لأن عيش الشرك يمثل الموت الحقيقي للإنسان والمجتمع، فالقتل أخف وطأة منه لأنه فتنة، والفتنة أشد من القتل. لماذا الفتنة أشد من القتل؟ ذلك لأن الفتنة تقضي على المجتمع بالفناء والانحراف والابتعاد عن رسالات السماء، بينما القتل يطال بعض الأشخاص. وأن الفتنة تخسر الإنسان الدنيا والآخرة بينما القتل يخسره الدنيا فحسب. هذا إضافة إلى أن الفتنة هي مصدر القتل والاقتتال ومصدر الحروب الداخلية، واستمرار الفتنة يعني استمرار القتال. هذه دلالة أولى لعملية التقتيل المتبادل، وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:28، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:42. قوافي الوجه تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أحبتي، قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا، ونحن نصطحبكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنستعرض فيها أحد المؤلفات العرفانية للإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، يسعى الجامعون بين الغيب والشهادة إلى نقل ما أدركوه أو فهموه إلى المجتمع الإنساني، ولذا يدرسون ويصنفون أحيانا في العلوم النقلية بالاستنباط من الظواهر الدينية، وحينا يخلفون ذكرى عنهم في العلوم العقلية دراسة أو كراسة بالاستعانة بالعلوم المتعارفة والأصول المبينة، وحين آخر ينقلون مشاهداتهم القلبية بالاستعانة بالكشوف الأولية المنزهة عن الخطأ للمعصومين عليهم السلام إرثا ورسالة للشاهدين، فيصبحون أسوة للسالكين.
نعم، ومن الوجوه المتألقة في الجمع بين الغيب والشهود الإمام الخميني الراحل رحمه الله، والذي صنف شرح دعاء السحر وأوجد فيه ألفة محببة بين المشهود والمعقول والمنقول، وبتعبير أوفى من هذه فقد أزاح الستار عن التناسق بينها. ثم كتب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، وفيه أزاح الغبار عن صورة الخلافة المحمدية والولاية العلوية، وبيّن بلغة رمزية كيفية سريان هذين النورين في عوالم الغيب والشهود، وأثبت تناظرهما بل وحدتهما بلغة الاستعارة، كما في قول الشاعر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا.
أجل أيها الأكارم في سنة 1936 أنها رحمه الله تعليقته على شرح القيصري للفصوص ومصباح الأنس لمحمد بن حمزة الفناري، وفي ديباجة تعليقته على مصباح الأنس ذكر تاريخ دراسته لهذا الكتاب بقوله: قد شرعنا قراءة هذا الكتاب على الشيخ العارف الكامل أستاذنا في المعارف الإلهية حضرة الميرزا محمد علي الشاه أبادي أصفهاني في شهر رمضان المبارك سنة 1350 للهجرة. وفي عام 1939 صنف هذا الكتاب الذي نحن بصدد استعراضه، وهو سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين، وقد أورد ذكر كتابه الأربعين فيه في الفصل الخامس من المقالة الأولى، وكذلك في الفصل الخامس من مقدمة الكتاب، كما ذكر فيه كتاب مصباح الهداية، وذلك في الفصل الثاني عشر من المقالة الثانية. ولكون هذا الكتاب سر الصلاة قد تم تدوينه للخواص فلا ينتفع به الآخرون، فقد صنف كتاب آداب الصلاة لينتفع به الجميع.
نستنتج من الكتاب أن كيفية استنباط أسرار الصلاة من ظواهر أحكامها وآدابها وشروطها وأجزائها وأركانها ومقدماتها وتعقيباتها توضح أن السبيل الوحيد للحصول على سر الصلاة هو حفظ ظواهرها بلا تحجر ولا جمود، لأن ترك الظاهر انحراف عن الصراط المستقيم، والتحجر على الظاهر هو سبب الخمود، أي أن الفرق بين الجسم لا بشرط والجماد بشرط لا، أو بين النامي لا بشرط والنبات بشرط لا، هو نفس الامتياز بين الشخص الذي يصل مع حفظ أحكام العبادات كافة إلى حكمها أي علالها، وبين الذي يجمد على أحكامها فقط.
نعم أيها الأكارم، السر في عدم انطباق وصف الجماد على الإنسان وصدق عنوان الجسم عليه، وكذلك عدم صدق النبات عليه وانطباق وصف النامي عليه، هو أن الإنسان متحرك لا بشرط، فلا يرتهن بجماد بشرط لا، ولا بأسر نبات بشرط لا. يقول الإمام رحمه الله في كتابه سر الصلاة: إن الطريقة والحقيقة لا تحصلان إلا من طريق الشريعة، فإن الظاهر طريق الباطن، فمن رأى أن الباطن لم يحصل له مع الأعمال الظاهرة واتباع التكاليف الإلهية فليعلم أنه لم يقم على الظاهر على ما هو عليه، ومن أراد أن يصل إلى الباطن من غير طريق الظاهر على ما تفعل فئة من عوام الصوفية فهو على غير بينة من ربه.
وقال رحمه الله في كتاب سر الصلاة بشأن تكريم السالكين الواصلين: ومن الأمور المهمة التي يلزم التنبيه عليها هي أنهم إذا شاهدوا كلاما لبعض علماء النفس وأهل المعرفة فلا يطلقون عليهم الاتهام بالفساد دون حجة شرعية، ولا يتوهمون أن كل من أورد اسما لمقامات الأولياء صوفي أو مروج للدعاءات الصوفية، أقسم بروح الحبيب أن كلماتهم بحسب النوع هي شرح لبيان القرآن والحديث.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا عن كتاب صلاة العارفين أو معراج السالكين للإمام الخميني رحمة الله عليه.
إخوتنا أخواتنا، إن المهم من وجهة نظر الإمام الخميني رحمه الله في ذلك السير المعنوي كما يبدو لنا في كتابه سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعارج السالكين ركنان: الأول يحصل في باب الطهارة وسره التخلية، وسر سره التجريد، والثاني هو الركن الأعظم ويحصل في باب الصلاة وسره التجلية وسر سره التفريد.
وهذا الطريق قد طواه السلف أيضا من السالكين في كتاب أسرارهم، فمثلما ورد ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ورد بالنسبة نفسها لا صلاة إلا بطهور، ولذا لا يمكن معرفة سر الصلاة دون الالتفات إلى سر الطهارة، ولأن أصل الطهارة كأصل النية وحضور القلب معتبر في الكثير من العبادات، إما على نحو الوجوب أو الاستحباب، فإنه بتبيان سر الطهارة وتفسير سر النية تتضح أسرار الكثير من العبادات. ومن هنا كان محور البحث في مقدمة هذا الكتاب التي تضم 6 فصول وكليات معرفة سر العبادة.
نعم مستمعينا الكرام، ولأن خصوصية القيادة والإمامة قد امتزجت بها روح هذا الإنسان العظيم، فلم يترك التفكير الجمعي أفكاره العرفانية أبدا، فقد أصبح عرفانه سببا لإنقاذ المجتمع من العزلة بدلا من أن يكون دافعا لعزلة العارف نفسه. ولذا وبعد أن ينقل قول المرحوم الشهيد السعيد الثاني من كتابه أسرار الصلاة، يستدرك عليه فورا فيقول: وما تفضل به من القول إن الأفضل أن يصلي في بيت مظلم هو في غير الفرائض اليومية، فإن إقامتها في جماعة المسلمين هي من السنن المؤكدة.
ومع ذلك فإن اختيار الوقت الفارغ للعبادة هو من الأصول المعتبرة للحصول على أسرارها، كما جاء في الفصل 6 من مقدمة هذا الكتاب والفصل 9 من المقالة الأولى، لكن المستند الأصيل لجميع هذه الأقوال هو ما ورد في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر: واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام، وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية.
مستمعينا الأحبة، في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية سنكمل بإذن الله تعالى مراجعة كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين. حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه أنه قال: رحم الله عبدا لم يرضى من نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه، وفي كتاب الله نجاة من الردى وبصيرة من العمى ودليل إلى الهدى وشفاء لما في الصدور فيما أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
مستمعينا الأفاضل، نتأمل في لقاء اليوم معا في الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا، وهو من أبلغ النصوص الشريفة في ترغيب الإنسان في المبادرة للتوبة والاستغفار من أي ذنب يقع فيه. بلاغة هذا الحديث تستند إلى تشبيه المعرض عن التوبة أو الغافل عن المبادرة للاستغفار بإبليس الرجيم. ومعلوم أن كل إنسان حتى لو لم يكن ملتزما يحمل في قلبه أشد درجات النفرة من إبليس والكره له، ولذلك فإن من الطبيعي أن ينفر حتى من مجرد التفكير بأنه نظير لهذا اللعين. وهذا الأمر يجعله بطبيعة الحال يتوجه بكل وجوده إلى تتمة الكلام الذي صدره الإمام الصادق عليه السلام بالدعاء من الله بإنزال الرحمة الخاصة على من لم يرضى لنفسه أن يكون نظيرا لإبليس. فهذه المقدمة تحث السامع على متابعة الاستماع أو الإصغاء القلبي لتتمة الكلام لكي يعرف كيف يجتنب عمليا أن يكون نظيرا لإبليس اللعين. أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام بدأ كلامه كما أشرنا بطلب إنزال الرحمة الخاصة على من لم يرضى لنفسه أن يكون نظيرا لإبليس في دينه، وهذا هو المستفاد من قوله عليه السلام رحم الله عبدا. وقد وصف المتحلي بهذه الخصلة بصفة العبودية لكي يشير إلى كون هذه الخصلة تقتضيها العبودية الصادقة لله تبارك وتعالى. وهنا نستذكر التصريح القرآني بأن الله عز وجل لعن إبليس أي طرده وأبعده عن رحمته عندما عصى أمر ربه بالسجود لآدم عليه السلام واستكبر عن ذلك. وعندها يتداعى إلى الذهن أن من لم يرضى لنفسه أن يكون نظيرا لإبليس إنما يعمل بذلك على إبقاء نفسه في دائرة الرحمة الإلهية العامة، بل ويحظى بالرحمات الخاصة كما تقدم. مستمعين الأفاضل، وبعد هذا الترغيب القوي في الرحمات الإلهية الخاصة الذي يبثه في قلب السامع مولانا الإمام الصادق عليه السلام في مطلع كلامه، يأخذ بيد سامعه لكي يهديه برفق ووضوح إلى سبيل نجاة الإنسان من أن يكون نظيرا لإبليس اللعين في دينه، وهذا ما يقوم به عبر الخطوتين التاليتين. أولا، الدعوة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وهو كتاب الله، وفيه نجاة من الردى وبصيرة من العمى ودليل إلى الهدى وشفاء لما في الصدور. والقرآن تحدث مفصلا عن إبليس وسر لعنه وطرده من الرحمة الإلهية بسبب استكباره عن السجود لآدم وحسده له الذي دفعه إلى عصيان الأمر الإلهي، وهذا ما يجب أن يجتنبه الإنسان لكي لا يكون نظيرا لإبليس. ثانيا، التنبيه إلى المعصية الأكبر التي وقع فيها إبليس، وهي استكباره عن الإنابة إلى الله والتوبة والاستغفار من خطيئته الأولى، وهذه المعصية الأكبر التي جرت على اللعين أعظم الويلات. إذن فالاستغفار مع التوبة وسيلة وفرها الله عز وجل لعباده لكي لا يكون نظراء إبليس ليس في أصل الوقوع في الخطيئة، بل في الاستكبار والإعراض عن الإنابة إلى الله ومحو الذنب الأولي بالاستغفار مع التوبة. أطيب الشكر لكم منا مستمعين الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسك ختامها عودة إلى نص الحديث الذي تناولناه فيها، وهو روي عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه أنه قال: رحم الله عبدا لم يرضى من نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه، وفي كتاب الله نجاة من الردى وبصيرة من العمى ودليل إلى الهدى وشفاء لما في الصدور فيما أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. Thank you. خواف الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أفراحهم فيه